بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله في الجامع لفوائد بلوغ المرام: باب الحيض. قال العلماء: الحيض لغة السيلان، ومنه حاض الوادي إذا سال، وهو في الاصطلاح جريان الدم من قعر الرحم على موجب الجبلة والطبيعة، ويكون في أوقات معلومة غالبا. ويقال الحيض نفاس، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لعلك نفستي، يعني حضتي. ثم قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وباب الحيض اختلف العلماء في كثير من مسائله، وتباينت مذاهبهم فيه، وتوسعوا في تفصيل مسائله، وذلك لكثرة اختلاف أحوال النساء في حيضهن. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم، واستنكره أبو حاتم. وفي حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها عند أبي داود: ولتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. وعن حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتي، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام، ثم اغتسلي، فإذا استنقأتي فصلي 24 أو 23، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك ففعلي كل شهر كما تحيض النساء. فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر، ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ففعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي، وحسنه البخاري. هذه الأحاديث أصل في تمييز دم الحيض من دم الاستحاضة. والاستحاضة جريان الدم من المرأة دائما أو غالبا. واختلف العلماء فيما تعتبر به المستحاضة حيضها، فقيل باللون، وهو الأسود إن كان لهذا الحديث، وهو قول مالك. وقيل بالعادة،
هذا اللي يسمونه التمييز باللون، يعني بالتمييز. نعم.
وقيل بالعادة إن كانت لها عادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: للمستحاضة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، وهو قول أبي حنيفة. وقيل تعتبر حيضها بأحد 3 أمور مرتبة: أولا بالعادة إن كانت، ثانيا وإلا فبتمييز لون الدم، ثالثا وإن لم يكن عادة ولا تمييز فبغالب الحيض، وهو 6 أيام أو 7 لحديث حمنة رضي الله عنها.
يعني التمييز مأخوذ من حديث
إن دم
الأول، والعادة مأخوذ من حديث فاطمة بنت أبي حبيش: امكثي قدر الأيام التي كانت تحبسك حيضتك. وغالب الحيض مأخوذ من حديث حمنة. فهذه أصول، هذه الحديث هي أصول حكم المستحاضة. نعم. وما تميز به حيضها. نعم.
والترتيب أحسن الله إليكم.
ها؟
والترتيب، بهذا الترتيب.
هذا يختلفون فيه، يعني أحد يقدم التمييز ولعل تقديم العادة لحديث فاطمة لأنه في الصحيحين تقدم في باب نواقض الوضوء. والروايات في هذا المعنى كثيرة متعددة، قدر الأيام، قدر الليالي التي كنت تحيضن فيها. نعم.
طيب أحسن الله إليكم، بالعادة فإن لم يكن فبالتمييز، فإن لم يكن
فبغالب
الحيض. نعم، فغالب الحيض.
هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد.
بعضهم يقول عادة نسائها،
يعني قصدك حيض؟
نعم، يقول نعم.
عادة نسائها هذا في لأنه خير بين ستة أو سبعة، فالذي يعين أحدهما عادة النساء، يعني تعتبر أيضا عادة نسائها في تعيين ستة أو سبعة. نعم.
أحسن الله إليكم، وإن لم يكن عادة ولا تمييز فبغالب الحيض وهو ستة أيام أو سبعة، لحديث حمنة رضي الله عنها الآتي، وهو المشهور في مذهب الشافعي وأحمد، وهو الراجح لأنه يتضمن العمل بأحاديث الباب كلها. وفي الأحاديث فوائد، منها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إحدى المستحاضات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية الفرق بين الحيض والاستحاضة في الصفة والأحكام. الثالثة أن دم الحيض أسود يعرف، أي تعرفه النساء، وقيل يعرف بضم الياء وكسر الراء من العرف وهو الرائحة. الرابعة أن دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة بخلاف الحيض. الخامسة أن المستحاضة تقعد عن الصلاة في الأيام التي تعتبرها حيضتها. السادسة وجوب الوضوء على المستحاضة للصلاة، وذلك بعدما تغسل عنها الدم وتغتسل عند إدبار حيضتها كما في الصحيح، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وقوله فتوضئي وصلي تفسره رواية البخاري وتوضئي لكل صلاة كما تقدم في نواقض الوضوء. السابعة أن دم الاستحاضة يضرب إلى الصفرة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت صفرة. الثامنة تحقق المستحاضة من صفة دمها بالجلوس في ماء، لقوله صلى الله عليه وسلم ولتجلس في مركن إلى آخره. والمركن إناء يشبه الطست، أو هو الطست تغسل فيه الثياب ويغتسل فيه. التاسعة جواز جمع المستحاضة للصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء. العاشرة مشروعية الغسل المستحاضة ثلاث مرات للظهر والعصر وللمغرب والعشاء وللفجر، لا على وجه الاستحباب.
على التخيير، أقول على التخيير إن قويتي. انتهى.
لا، بقي أحسن الله إليكم. نعم. الحادية عشرة أن حمنة بنت جحش رضي الله عنها إحدى المستحاضات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية عشرة فضل نساء الصحابة رضي الله عنهم حيث لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. الثالثة عشرة أن للشيطان تأثيرا في نزف الدم من الرحم، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما هي ركضة من الشيطان، أي رفسة من الشيطان. الرابعة عشرة أن من لا عادة
له الشيطان قد يؤذي الإنسان في بدنه غير إذائه بأغوائه، كما حصل لأيوب عليه السلام. هذا تأثير جسدي، قوله ركضة من الشيطان تأثير في رحمها. نعم.
أحسن الله إليكم. الرابعة عشرة: أن من لا عادة لها ولا تمييز تجلس غالب مدة الحيض ستا أو سبعا وتصوم وتصلي في باقي أيام الشهر 23 أو 24 وتعتبر في تعيين أحد العددين الستة أو السبعة بغالب حال نسائها. الخامسة عشرة: أن المستحاضة مخيرة في الصلاة بين التوقيت والجمع. السادسة عشرة: أنها إذا اختارت الجمع استحب لها الاغتسال 3 مرات. السابعة عشرة: أنها إذا اختارت التوقيت وهو فعل كل صلاة في وقتها فعليها الوضوء لكل صلاة. الثامنة عشرة: أن الجمع بين الصلوات والاغتسال أفضل من التوقيت من غير اغتسال لقوله صلى الله عليه وسلم وهو أعجب الأمرين إلي. صلى الله عليكم. إذا اختارت الجمع يجب عليها الاغتسال؟ يعني لا يجزئها الوضوء؟
أشير إليه عندك أنه مستحب. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك.
وهذا من شواهد اعتبار العادة في حديث فاطمة وفي حديث أم حبيبة. نعم.
ثم اغتسلي فكانت تغتسل لكل صلاة رواه مسلم. وفي رواية البخاري: وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. هذا الحديث هو من الأدلة على رد المستحاضة في معرفة حيضها إلى عادتها. وفي الحديث فوائد، منها الأولى أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها إحدى المستحاضات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية أن المستحاضة التي لها عادة تدع الصلاة أيام عادتها. الثالثة وجوب الغسل على الحائض إذا انقضت حيضتها. الرابعة أن المستحاضة المعتادة تنقضي حيضتها بانقضاء أيامها المعتادة. الخامسة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أم حبيبة رضي الله عنها بالاغتسال لكل صلاة. السادسة أن الحائض لا تصلي فلا تجب عليها ولا تصح منها. السابعة وجوب الصلاة على المستحاضة في غير أيام حيضتها. الثامنة وجوب الوضوء للمستحاضة لكل صلاة. التاسعة أن دم الاستحاضة ناقض للوضوء. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. هذا الحديث عن أم عطية رضي الله عنها. وحديث عائشة رضي الله عنها وهو قولها للنساء: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. هذان الأثران هما الأصل عند العلماء في حكم الصفرة والكدرة. والمراد بالصفرة والكدرة دم خفيف يشبه غسالة اللحم تفرزه الرحم في أيام عادة المرأة في أولها أو في آخرها وفي غير أيام العادة. وقد اختلف العلماء في حكم الصفرة والكدرة اختلافا كبيرا، والجمهور على أنهما في زمن العادة حيض وفي غيرها ليست حيضا، كما يفهم من منطوق ومفهوم قول أم عطية رضي الله عنها. فمنطوقه أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليست من الحيض فلا تمنع مما يمنع منه الحيض. ومفهوم ذلك أن الصفرة قبل الطهر حيض، وهذا يوافق قول عائشة رضي الله عنها: النساء لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. والمراد بالقصة البيضاء ماء أبيض تدفعه الرحم يدل على انقطاع الدم، وبه تعرف المرأة الطهارة. وذهب ابن حزم إلى أن الصفرة والكدرة ليست حيضا مطلقا، وإنما دم الحيض هو الأسود الثخين المنتن، وفرق بعضهم بين ما اتصل بالدم في أول العدة فلم يجعله حيضا دون ما اتصل به في آخرها فهو حيض. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا اعتبار إلا للمتصل فقط، سواء أكان قبل الدم
إيش؟ أنه لا اعتبار؟
أنه لا اعتبار إلا للمتصل فقط، سواء أكان قبل الدم أو بعده، فذلك حيض عندهم، كما يدل له قول عائشة رضي الله عنها: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. والراجح والله أعلم أن الصفرة والكدرة بعد الدم متصلة به حيض، وما سوى ذلك ليس شيئا، كما يدل له قول أم عطية. وقول أم عطية رضي الله عنها: كنا أي نساء الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. وبهذا يكون له حكم الرفع عند أكثر العلماء، يعني يحصل الله إليكم لو اتصل بعد الحيض يعني 7 أيام ثم الثامن كان فيه كدرة أو صفرة، نقول تبقى
هنا
إلى
15 يوما
اللي هو غالب الحيض.
نعم.
وفي حديث أم عطية رضي الله وقول عائشة رضي الله عنهما وفوائد منها: الأولى الاستدلال بما كان عليه الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قول الصحابي كنا ينصرف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيكون له حكم الرفع. الثانية أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليست حيضا، فحكمها حكم الاستحاضة. الثالثة أن الصفرة والكدرة قبل الطهر حيض. الرابعة فقه عائشة رضي الله عنها في الأحكام الشرعية. الخامسة سؤال النساء لها. السادسة أن أظهر علامات للطهر من الحيض القصة البيضاء، وقد يعرف الطهر بالجفوف، جفوف الرحم أحسن الله
إيه جفوف
توقف
الدم.
السابعة إرشاد النساء إلى التثبت في معرفة الطهارة من الحيض. وعن أنس رضي الله عنه أحسن الله إليكم وبركاته.
تفضل محمد.